أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. البحث الثاني عشر: بطلان القول بالتناقض. الطبيعة البشرية ترفض التناقض. تلخص فيما سبق أن حقيقة الحركة هو عبارة عن الانتقال من القوة إلى الفعل، فالتغير التدريجي من عالم الاستعداد إلى عالم الفعلية والتحقق يقال له حركة، بخلاف المادية الديالكتيكية أو الحتمية التاريخية لكارل ماركس، التي قالت إن الحركة إنما تكون في المادة، ومنشأ الحركة وجود تناقضات داخل المادة في المرحلة الواحدة وفي عالم واحد وهو عالم الفعلية والتحقق. وبخلاف أيضا التناقض الذي أشار له هيجل، الذي يرى وجود تناقض في عالم العقل وعالم الرؤى والأفكار والواعي، إذن يرى هيجل أن حقيقة الحركة هو عبارة عن التناقض في عالم الأفكار والعقل، ويرى كارل ماركس أن حقيقة الحركة هو عبارة عن التناقض في عالم المادة. وترى الفلسفة الإسلامية أنه يستحيل اجتماع النقيضين، وأن حقيقة الحركة هو عبارة عن التغير التدريجي والانتقال من عالم القوة إلى عالم الفعل، ومن عالم الاستعداد إلى عالم التحقق والفعلية. فالنطفة هي نطفة بالفعل ومضغة بالقوة، والمضغة هي علقة، هي مضغة بالفعل وعلقة بالقوة، والعلقة هي علقة بالفعل ومضغة وطفل بالقوة، وهكذا. لكن كارل ماركس يقول إن تغير النطفة إلى علقة عبارة عن وجود تناقضات في نفس مرحلة فعلية النطفة، كما أن تغير العلقة إلى مضغة هو عبارة عن وجود تناقضات في نفس مرحلة المضغة، ثم هناك تناقضات في مرحلة العلقة، ثم هناك تناقضات في مرحلة الطفل أو الجنين، ثم هناك تناقضات في مرحلة الطفل، يعني في نفس المرحلة الواحدة توجد تناقضات. إذن لابد أن نبحث هذا البحث، وهو بطلان القول بالتناقض. فإن الرأي المشهور في المنطق الأورسطي والفلسفة القديمة التي تبحث عن الوجود هو أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان مثل الوجود والعدم، فلا يمكن أن يكون هذا الكتاب في نفس الوقت موجود وفي نفس الوقت غير موجود، كما أنهما لا يرتفعان عن الكتاب. لا يمكن أن أقول هذا الكتاب الآن ليس بموجود وليس بغير موجود، لا توجد واسطة بين الوجود والعدم، بخلاف الماركسية التي قالت بالمادية الديالكتيكية، فهي تقول هذا الكتاب موجود وفي نفس وجوده يوجد العدم، في نفس عالم التحقق. لا تقول إن الآن الكتاب موجود بالفعل ومعدوم بالقوة، فإذا ما احترق أصبح معدوما بالفعل وموجودا بالقوة، يمكن أن يوجد. هذا مسار الحركة في الفلسفة القديمة والفلسفة الإسلامية. المراد بالحركة التغير التدريجي من عالم القوة إلى عالم الفعل. يعني هذا الكتاب الآن موجود، قد يصبح معدوما، ومن العدم قد يصبح موجودا. وأما الفلسفة الماركسية فهي تقول في نفس المرحلة الواحدة الآن، مرحلة وجود الكتاب، هذا الكتاب موجود ومع وجوده يوجد عدم، ويحصل تفاعل وصراع بين الوجود والعدم. نتيجة هذه التفاعلات والتطورات والصراعات بين الوجود والعدم يحصل التطور. إما يعدم هذا الكتاب بالاحتراق، وإما يتطور هذا الكتاب يصبح ملونا أو يصبح مجلدا. فحقيقة التطور والحركة في المادية الديالكتيكية هو عبارة عن حدوث صراعات في عالم المادة، وحقيقة التطور والحركة في فكر هيجل هو عبارة عن وجود صراع في الأفكار وصراع في الوعي وصراع في الأفكار المتناقضة، فيتفق كارل ماركس مع هيجل في وجود تناقض في مرحلة واحدة، ويختلفان في الأسبقية. فهيجل يقول أولا يوجد تناقض في الأفكار، ونتيجة لذلك تحصل المادة، فتناقض الأفكار والعقل في مرحلة أسبق، وتناقض المادة في مرحلة لاحقة، بخلاف كارل ماركس فهو يقول أولا يحصل تناقض في المادة، نتيجة تناقضات المادة تتولد الأفكار وتنشئ الأفكار. من هنا أطلق على مبدأ كارل ماركس بالحتمية المادية أو التاريخية المادية، يعني الأسبقية لتناقضات المادة، كما أطلق على مبدأ هيجل بالحتمية الحتمية العقلية أو المثالية والمراد بالاتجاه المثالي تناقضات المثل والأفكار والآراء والتعقلات وتناقضات العقل. إذن يشترك المبدأان في مبدأ التناقض، يختلفان في أسبقية التناقض. فهيجل يقول الأسبقية لتناقض الأفكار والعقل، وكارل ماركس يقول الأسبقية لتناقض المادة. فإذن هناك صراع إما في عالم الأفكار والرؤى والوعي كما يقول هيجل، أو هناك صراع في عالم المادة كما يقول كارل ماركس. وبما أننا نبحث تطور الطبيعة المادية، فإننا نبحث مبدأ كارل ماركس الذي يرى أن تطور الطبيعة المادية راجع إلى وجود التناقضات في الطبيعة وتفاعل التناقضات. فإذا اجتمعت النقائض والأضداد في المادة، فإن اجتماع هذه النقائض يؤدي إلى وجود صراع بينها في مرحلة واحدة، ونتيجة هذا الصراع يحصل التطور والتغير في عالم الطبيعة. فالنطفة فيها وجود وعدم، يحصل صراع بين الوجود والعدم في النطفة الموجودة فعلا، ونتيجة هذا الصراع تتطور النطفة إلى علقة، وهكذا العلقة فيها وجود وعدم، ونتيجة الصراع بينهما تحصل المضغة. وهكذا بالنسبة إلى البذرة في عالم النبات، فإن البذرة فيها وجود وعدم، يحصل الصراع بين هذين النقيضين فتتطور البذرة إلى برعم، وهكذا فإن البرعم فيه وجود وعدم ويحصل صراع بينهما فتتطور يتطور البرعم إلى شتلة، وهكذا. إذن الماركسية قائمة على مبدأ التناقض في المادة، كما أن الهيجلية قائمة على مبدأ التناقض في العقل والأفكار، وكارل ماركس أخذ مبدأ التناقض من هيجل، لأن كارل ماركس أدرك هيجل 13 سنة ومات هيجل، فكارل ماركس تأثر بهيجل وأخذ منه مبدأ التناقض، اختلف معه في تطبيق مبدأ التناقض. هذا التناقض ما هو متعلقه؟ هل هو الوعي والأفكار والعقل كما يقول هيجل، أو متعلق التناقض هو المادة كما يقول كارل ماركس؟ إذن تخلت الماركسية عن مبدأ قانون عدم التناقض، وهو من أكثر الأفكار البشرية وضوحا وبداهة، بل وافترضت التناقض قانونا عاما للحركة والوجود كله، فسرت حركة التاريخ، حركة الطبيعة، حركة الإنسان على أساس التناقض، مع أن التناقض موجود أمر بديهي. أنت تقول للطفل عندك فلوس وما عندك فلوس، ما يقبل الطفل. أما يقول نعم عندي في جيبي، أقول ليس لدي. لذلك يلاحظ أن الماركسيين الذين أنكروا مبدأ عدم التناقض هم بأنفسهم يطبقون مبدأ عدم التناقض وهم لا يشعرون. فالماركسيون وجدوا أنفسهم مضطرين لإنكار مبدأ عدم التناقض، لأن الطبيعة البشرية لا يمكن أن توفق بين السلب والإيجاب معا، بل تشعر بالتعارض المطلق بين الإيجاب والسلب. وسيتضح إن شاء الله. أولا، إن مبدأ عدم التناقض بمفهومه بديهي وضروري، لا يحتاج إلى إقامة دليل، يحتاج إلى إقامة منبه لكي يلتفت الإنسان إلى الشبهة الموجودة في ذهنه. أصلا أم القضايا في المنطق الأورسطي، كل القضايا ترجع إلى قضية واحدة، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. أصلا هم لما قالوا الآن بمبدأ المادية التاريخية أو الحتمية التاريخية الديالكتيكية، نقول هذا صحيح وهذا خطأ في نفس الوقت، لأنهم ينكرون مبدأ التناقض. نقول كما أنه صحيح أيضا باطل. وإذا قلتم أن من خالفكم باطل كما هو باطل، أيضا هو صحيح، لأنه يجتمع النقيضان، مع أنهم في مقام العمل سفهوا من خالفهم وقالوا هؤلاء رجعيون يدعون إلى الرجعية والرجوع إلى القرون الوسطى، ونحن تقدميون إلى الآن. اصطلاحات الاشتراكيين، التقدمي من تلاحظ الطليعي، هذا الأحزاب، الحزب الفلاني التقدمي الطليعي، جريدة الطليعة، يعني يرون أنفسهم النخبة المفكرة الواعية المثقفة. ومن خالفهم رجعيون، يقولون بالدين الذي هو أفيون الشعوب ومخدر للشعوب ومخدر للعقول. إذن هم في مقام العمل يؤمنون بقاعدة النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، وإن كانوا نظريا يرون أنه التطور والحركة هو عبارة عن وجود تناقض، ومنشأ التناقض وجود النقيض وعدمه في عالم المادة وتفاعلاتهما. شروط تحقق التناقض درسنا في علم المنطق الوحدات الثمان. لكي يحصل التناقض لابد من الاتحاد في ثمانية أشياء. أولا الاتحاد في الموضوع، ثانيا الاتحاد في الزمان، ثالثا الاتحاد في المكان، رابعا الاتحاد في الشرط إلى آخره. تقول هكذا مثلا: محمد جميل، كنعان ليس بجميل. هل يوجد تناقض بينهما؟ لا يوجد. الاختلاف الموضوع، موضوع الأول محمد صلى الله عليه وآله، موضوع الثاني كنعان. تقول هكذا الأمر الثاني، تقول محمد حرور في الصيف ومحمد ليس بحرور في الشتاء، لا يوجد تناقض بينهما، مع أن اتحاد موضوع محمد واتحاد المحمول حرور، ولكن اختلاف الزمان الشتاء والصيف. تقول محمد سعيد في بلده محمد ليس بسعيد في غربته. هنا أيضا لا يوجد تناقض، الاختلاف المكان، هذا ما يعبر عنه بالوحدات الثمان. ترجعون إلى منطق الشيخ المضفة أو خلاصة المنطق للشيخ عبد الهادي الفضلي، موجود هناك في بحث القضايا عندما يبحث التناقض يذكر الوحدات الثمان، يعني هناك شروط ثمانية، إذا اتحدت هذه الأمور الثمانية يقع التناقض. متى يقع التناقض؟ لما تقول محمد جميل محمد ليس بجميل، هنا اتحاد الموضوع، أو تقول محمد حرور في الصيف محمد ليس بحرور في الصيف، اتحاد الزمان. لذلك يذكر المصنف عدة أمثلة، هذا الأمثلة مثال الاتحاد، الاتحاد في ثمان وحدات، ثمانية أمور، هو ذكر ثلاثة أمور، وأيضا يذكر هناك شروط للاختلاف، يذكرون شرطين. المثال الأول الأربعة زوجون، المثال الثاني الثلاثة ليست زوجين، هنا الاختلاف في الموضوع، لا يوجد تناقض بين القضيتين، لأن موضوع الأولى الأربعة وموضوع الثانية الثلاثة. المثال الثاني الإنسان سريع التصديق حال الطفولة، الإنسان ليس سريع التصديق حال الشباب، هنا اختلف الزمن، ما دام لم يتحد الزمن لا يوجد تناقض بين القضيتين. المثال الثالث الطفل ليس عالما بالفعل، الطفل عالم بالقوة، هنا لم تتحد القضيتان في القوة والفعل. إذن هناك وحدات ثمان، الاتحاد في الموضوع، الاتحاد في القوة والفعل، الاتحاد في الزمان، الاتحاد في المكان، الاتحاد في الشرط، شروط ثمانية تذكر في علم المنطق، هنا لم يشير إليها كاملة. إذن التنافي بين الإيجاب والسلب، بين الإثبات والنفي، إنما يحصل فيما إذا توفرت الوحدات الثمان. ثم يشرع في بحث التناقض والصراع بين الأضداد الخارجية، يعني كلامنا في عالم المادة ليس في عالم الذهن، في عالم المادة هل يوجد تناقض وصراع، يعني هل يوجد الشيء وعدمه في الخارج وصراع بين الشيء وعدمه؟ تعرفون ما الفرق بين الضدين والنقيضين؟ الضدان أمران، أحدهما وجودي والآخر عدم لذلك، والآخر وجودي آخر، مثل الأبيض والأسود، الأسود وجود والأبيض وجود، لكن الضدان النقيضان أحدهما وجودي والآخر عدم لذلك الوجودي، الأول أبيض والثاني ليس بأبيض، هذا هو الفارق. فإذا قيل ما هو ضد الأمام تقول الخلف، لكن إذا قيل ما هو نقيض الأمام عدم الأمام، ما هو نقيض ما هو ضد الأبيض الأسود، ما هو نقيض الأبيض غير الأبيض، إذن النقيضان أمران أحدهما وجودي والآخر عدم لذلك الوجودي، لذلك النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، ما يصير هذا الكتاب موجود وهذا الكتاب ليس بموجود، لكن الضدان أمران وجوديان مثل أسود وأبيض لا يجتمعان، هذا ما يصير هو أسود وأبيض في نفس الوقت، ولكن قد يرتفعان والله هذا الكتاب أصفر ليس بأبيض ولا أسود. نأتي الآن إلى كلامهم عن التناقض والصراع في الأضداد الخارجية. فلا بد أن نفرق بين أمرين لكي يتضح مراد الماركسيين. الأمر الأول، وجود صراع بين أضداد ونقائض خارجية. مثل ماذا؟ موج البحر ورمل وصخور الشاطئ، يوجد تضاد بينهما. أمواج البحر تندفع وصخور ورمال الشاطئ تصد، فبينهما فعل متبادل وبينهما اصطدام من ناحية الأرض وصمود في وجه الأمواج العاتية. إذن بينهما تضاد. التضاد بهذا المعنى ليس هو التضاد المنطقي مثل بين الأبيض والأسود، وليس هو التناقض المنطقي بين أمر موجود وعدمه، وإنما يراد به التضاد والتناقض اللغوي، يعني بينهم تنافي. هناك تنافي بين حركة الموج وبين ثبات صخر ورمل الساحل. هناك تنافي بين حركة البركان وحممه وبين صخور الجبل التي تصد هذه الحمم البركانية. يقولون وقفت هذه الصخور ضد حركة البركان، يعني المراد التضاد والتناقض اللغوي، يعني صار تنافي بين حركة الحمم البركانية وبين صمود الصخور الجبلية في مقابل الحركة البركانية. فإن كان مراد الماركسيين من التناقض الفعلي أو التضاد في المادة هو التضاد اللغوي، يعني التنافي والتهافت، هذا مقبول صحيح. في الخارج أصلا الحياة قائمة على التدافع. قال تعالى ولولا دفع الله الناس لهدمت صوامع وبيع إلى آخر الآية الكريمة. الحياة قائمة على التدافع. واحد يروح يشتغل، يجي واحد وزاحمه، يقول له انت شفيك صاير ضدي، شوف عراك في السوق. قائمة على الأضداد، يعني قائمة على تنافي وتهافت المصالح، وليس المراد بالتناقض والتضاد المنطقي. الصورة الثانية، الصراع بين أضداد ونقائض مجتمعة في شيء واحد، يعني هذا الشيء، هذا الكتاب موجود وغير موجود. هذا الكتاب أصفر وأزرق، أبيض وأسود في نفس الوقت، وبينهم تنافي. هذا ما لا تقبله الفلسفة القديمة والفلسفة الإسلامية. لماذا لا تقبله؟ لأن اجتماع الضدين والنقيضين يعني أن وجود كل منهما مستقل عن الآخر بالفعل، ويوجد صراع بينهما يؤدي إلى نتيجة معينة وهي الحركة والتطور. والحال أنه في نفس هذا الوقت لا يمكن أن يكون هذا الكتاب هو أسود وهو أبيض، هو موجود وهو معدوم في آن واحد، ما يصير. إذن إن كان القائلون بالتضاد والتناقض يرون المعنى الأول يعني الصراع بين أضداد ونقائض خارجية، وهو ما يعبر عن التناقض اللغوي الذي يشير إلى التنافي في عالم الخارج والتدافع في الواقع الخارجي، فهذا المعنى مقبول. وإن كان مرادهم من التناقض المعنى المنطقي، يعني الوجود والعدم موجودان في نفس الآن بصورة مستقلة ويحصل صراع بينهما، الضدان موجودان في نفس الآن ونفس الوقت ويحصل صراع بينهما يؤدي إلى الحركة والتطور، فهذا لا يقبل به العقل السليم ولا دليل عليه من الواقع. ومن هنا نشرع في الأدلة التي أقامها من قال بالتناقض ونشرع في مناقشتها، أدلة القول بالتناقض ومناقشتها. أولا تناقضات الحركة، المصنف يذكر أربعة أدلة ويناقشها. الدليل الأول تناقضات الحركة، قالوا إن الحركة تناقض، حركة عبارة عن التناقض، فحين لا يحدث شيء يعني لا يحدث تناقض ولا يوجد تناقض، وفي المقابل حين لا يحدث تناقض لا يحدث شيء، فالشيء الذي في ذاته لا يوجد تناقض هو ساكن وليس بمتحرك ولا متغير. والجواب ذكرنا فيما سبق أن الحركة هي عبارة عن الانتقال من عالم القوة إلى عالم الفعل، ومن مرحلة الاستعداد إلى مرحلة الفعلية، وبالتالي مبدأ الحركة هذا لا ينافي مبدأ عدم التناقض. فالظن بوجود التنافي راجع إلى الاختلاف بين لحاظين، وهما لحاظ القوة ولحاظ الفعل. هذه النطفة نطفة بالفعل هو علقة بالقوة، هذه البذرة بذرة بالفعل وبرعم بالقوة، فنظن وجود تنافي بين البرعم والبذرة، نظن وجود تنافي بين النطفة والعلقة بسبب اختلاف العوالم، عالم القوة والاستعداد وعالم الفعلية والتحقق، لأنه في العالم الواحد نفس عالم النطفة أو نفس عالم البذرة يوجد تناقض وتنافي. إذن الحركة في كل درجة إثبات بالفعل ونفي بالقوة، يعني في مرحلة النطفة إثبات للنطفة بالفعل ونفي للعلقة بالقوة، وهكذا في مرحلة البذرة إثبات للبذرة بالفعل ونفي للبرعم بالقوة، وبالتالي هذه النطفة قد تقع في البيضة والبيضة قد تنتقل إلى فرخة والفرخة قد تنتقل إلى دجاجة. هذا التطور لا ينفي أن تكون البيضة حال كونها بيضة هي بيضة بالفعل وفرخة بالقوة، وكذلك هذه الفرخة فرخة بالفعل ودجاجة بالقوة، أي يعني يمكن أن تصبح دجاجة إذا لم تذبحها وتأكلها. فالمجتمع في داخل البيضاء هو إمكان الدجاجة وفعلية البيضاء، وليس فعلية البيضة وفعلية الدجاجة. والمجتمع في عالم النطفة هو فعلية النطفة وإمكانية العلقة، لا أن المجتمع في عالم النطفة فعلية النطفة وفعلية العلقة ويحصل صراع وتغلب العلقة. وهكذا في عالم البذرة المجتمع هو فعلية البذرة وقوة البرعوم، لا أن المجتمع هو فعلية البذرة وفعلية البرعوم ويحصل صراع بينهم ويغلب البرعوم. واضح إن شاء الله، حتى تقول يحصل تناقض وتنافي بين البرعم والبذرة. هذا تمام الكلام في الدليل الأول ورده. الدليل الثاني تناقضات الجسم الحي. قالوا الجسم الحي والكائن الحي لا يمكن أن ينمو من دون تطور ونمو، لا بد يتغير ويتطور، أي دون أن يكف عما كان. فلكي يصير الإنسان رجلان عليه أن يفقد الصبا، فكل كائن حي يناضل الموت، لأن الكائن الحي يحمل الموت في طيات حياته، يعني في نفس الوقت هو حي ويحمل الموت في داخله. ولا شك أن الإنسان يحمل عمليتين متجددتين في داخله، هما الموت والحياة. والجواب هذا الكلام ليس بصحيح، لأنه في نفس الوقت ليس حيا بالفعل وميتا بالفعل، وإنما في نفس الوقت هو حي بالفعل وميت بالقوة. وإذا مات يصير ميت بالفعل وحي بالقوة، فهذا ليس من التناقض. فعملية الموت والحياة لم تتفقا في موضوع واحد، لأن الإنسان الحي يودع خلايا بالية ويستقبل خلايا جديدة. أنت كل 5 سنوات أنت مو أنت، يقولون جميع خلايا الإنسان تتجدد. أقل خلية تتجدد خلال 48 ساعة خلايا المعدة، وأكبر مدة 5 سنوات خلايا نخاع العظام. يعني كل إنسان خلال 5 سنوات عينه غير عينه، معدته غير معدته، عظامه غير عظامه، فجميع خلايا الإنسان تتبدل وتتغير عدا شيئان وهما الدماغ والقلب. ما تتغير خلاياهم، الدماغ مركز الإدراك والتفكير، والقلب سلامة قلبك مركز الأحاسيس والمشاعر، يسلم لقلبك كما يقول السوريون واللبنانيون، سلم لقلبك. ولذلك ذاك البعيد لو عملوا عملية جراحية واستبدلوا قلب الإنسان بقلب إنسان آخر، فإن صاحب هذا الجسم سيتغير ذوقه للطعام وأحاسيسه وفقا لمزاج صاحب القلب، يأكل الطعام ويشتهي الطعام بحسب القلب السابق. مو ذاك الزمان، حتى هذا الزمان يعني أنت لا تتغذى بالبيتزا كما في إيطاليا أو بالهمبرجر كما في أمريكا. بحراني لا بد من الرز. فإذا خلوا لك قلب أمريكي راح تأكل همبرجر. أولادك يقولون يا أبوي كيف يعني غذاء من دون رز بهمبرجر أو بيتزا. على كل حال، فإذن الخلية تفنى التي تفنى في لحظة غير الخلية التي تحظى في تلك اللحظة، لأنه نفس هذه الخلية هي حية وهي ميتة، وإنما يحصل تعاقب، تموت الخلية وتأتي خلية أخرى، وهذا ما لا نعرفه من طبيعة الحياة والأحياء. هذا تمام الكلام في مناقشة الدليل الثاني. الدليل الثالث، التناقض بين الكهربائية الموجبة والسالبة، وهذا يعني عندنا سالب وموجب، فالموجب عدم لذلك السالب والسالب عدم لذلك الموجب. هذا أول خطأ. من قال هذا وجود ذاك عدم؟ السالب وجود والموجب وجود آخر. فهذا الزعم ينطوي على خطأين. الخطأ الأول اعتبار السالب والموجب من قبيل السلب والإيجاب والإثبات والنفي، مع أن التعبير عن أحدهما بالموجب والآخر بالسالب ليس إلا اصطلاح فيزيائي. فالمراد بالموجبة المماثلة للكهرباء المتولدة في القضيب الزجاجي المدلوك بقطعة من الحرير. موجود في الفيزياء قضيب زجاجي خاص، هذا القضيب إذا تدلكه بحرير تتولد شحنات موجبة، وإذا تدلك بجلد الهر، ومن هو الهر؟ على قولة السوريين واللبنانيين بسينة، والبحارنة سنور أو قطو، والعراقي يا بهاي بزونة. فالهرة جلد الهرة شحناته سالبة، فالمراد بالموجب والسالب شحنات خاصة، هاي الشحنات الكهرومغناطيسية، وليس المراد أن الموجب عدم للسالب والسالب عدم للموجب. الاشتباه الثاني اعتبار التجاذب لونا من الاجتماع، وتفسير العلاقة علاقة التجاذب بين الموجب والسالب باجتماع النقيض، مع أن الشحنتين لم يجتمعا في شحنة واحدة. لا تقول هذه شحنة موجبة وهذه شحنة سالبة، بل تقول شحنتان إحداهما موجبة والأخرى سالبة قد اجتمعا. كان أحد الأخوة تكلم عن الاختلاط، قال لا لا شيخنا، لا لا، الرجال والمرأة موجب وسالب ينجذبون لبعض مثل المغناطيس، لابد من وجود ساتر. تتكلم بعد حضاري وتتكلم التفهم وكذا، هذا الكلام ما يفيد. الرجال والمرأة موجب وسالم ينجذبان قهريا وتلقائيا. خب إذا اجتمع يعني ما صار هو رجل وهو امرأة، وهي امرأة وهي رجل. فليس المراد باجتماعهما اندكاكهما في شيء واحد، كما يقول ذاك نحن جسمان جمعنا بدنا أو حللنا بدنا، بل كل منهما شحنتان كهربائيتان مستقلتان تتجاذبان القطبان المغناطيسيان، وعندنا شيء متعادل اللي هو الإرث المتصل بالأرض. إذن التجاذب بين الشحنات المتخالفة لون من التفاعل بين الأضداد الخارجية يعني المتخالفة المستقلة عن بعضها البعض، والتفاعل بين الأضداد الخارجية لا يمت إلى التناقض بصلة. هذا تمام الكلام في مناقشة الدليل الثالث. الدليل الرابع تناقض القوة، تناقض الفعل ورد الفعل. يوجد قانون نيوتن الثالث، نيوتن عنده القانون الأول الثاني الثالث أشهرهم، هكذا يقول لكل فعل رد فعل مساو له في المقدار مضاد له في الاتجاه. هذا القانون يدرس في الرياضيات والميكانيكا. فيقولون هذا القانون من مظاهر التناقض، مع أن هذا القانون ليس دليلا على التناقض، لأن الفعل أرد الفعل قوتان قائمتان بجسمين وليس بجسم واحد. يمكن إيراد هذا القانون إذا كان الفعل أرد الفعل في جسم واحد في شيء واحد، والحال أن الفعل أرد الفعل جسمين. مثل ماذا؟ إذا تدخل الغرفة هرة وتقفل الماء وتريد تقتلها تقتلك، لأنه يا روح ما بعدك روح، فأنت فعلك فعل وحركة الهرة رد فعل. إذن الفعل رد الفعل، الفعل كان من الإنسان ورد الفعل كان من الحيوان من الهرة. إذن الفعل ورد الفعل قوتان قائمتان بجسمين، لا أنهما نقيضان اجتمعا في جسم واحد ومحل فارغ. وبالتالي عجلتا السيارة كاتب الخلفيتان، عادة اللي يتحركون شنو العجلتان الخلفيتان للسيارة، لكن إذا السيارة أكورد مثل هوندا ها كروس العجلتان الأماميتان هما اللتان تتحركان، والأرض عندها ردة فعل من حركة العجلتين الأماميتين إذا السيارة كروس أو الخلفيتان، أو تأخذ لك بعد فوكس واجن بعد. عموما الدرس مو في السيارة، في التناقض. إذن لا يوجد صراع بين النفي والإثبات في الشيء الواحد، وإنما صراع بين شيء فيه فعل وشيء آخر فيه ردة فعل. إذن الدليل الرابع ليس بتام. الخلاصة مبدأ عدم التناقض معناه أن النفي والإثبات لا يمكن أن يجتمعا معا، فإن الشيء الواحد لا يمكن أن يكون موجودا ومعدوما في الوقت نفسه. الثاني عدم التناقض مبدأ بديهي، والمنكرون له يطبقونه لا شعوريا، لأنهم حينما قالوا بالتناقض أنكروا مبدأ عدم التناقض، لأن العقل لا يمكنه أن يجمع بين السلب والإيجاب. الثالث القول بتوقف التطور على وجود المتناقضات في الشيء المتطور سببه عدم إدراك التناقض على حقيقته والخلط بينه وبين القوة والفعل. هذا تمام الكلام في البحث الثاني عشر. البحث الثالث عشر كيفية التطور يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.